الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي كلام المؤلف وهو العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في شروط المفطرات، وقد ذكر ثلاث الشروط، فما هي؟ العلم والذكر والإرادة. العلم خرج به الجهل، والذكر خرج به النسيان، نعم، والإرادة خرج بذلك المكره، ونعم، فخرج بذلك المكره، خرج بذلك من ليس بمريد. قد يكون عن طريق الإكراه من الغير، وقد يكون عن طريق دخول الشيء إلى الجوف من غير إرادة وإن لم يكن مكرها، كالذي يتمضمض ويدخل الماء إلى جوفه من غير قصد، أو ينغمس في الماء ويدخل الماء إلى جوفه من غير قصد، فهذا لم يكرهه أحد لكنه لم يرد الإفطار. إذن هذه هي شروط المفطرات: العلم والذكر والإرادة. وقد برهن المؤلف رحمه الله على هذه الشروط وذكر جملة من الأدلة الدالة عليها. وهنا يقول، وهنا سؤال وجه للشيخ رحمة الله عليه، فقال السائل: هل لقيام رمضان عدد معين أم لا؟ وهذه الأسئلة فيها ما يتعلق بأحكام الصيام وبأحكام القيام. قال: هل لقيام رمضان عدد معين أم لا؟ قال الشيخ: ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب، فلو أن الإنسان قام الليل، قام الليل كله فلا حرج، وهذا في العشر الأواخر، أما في غير العشر الأواخر فالمعلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم وينام، وإنما كان يحيي العشر كما قالت عائشة: أحيا ليله. قال: فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج، ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج، ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو 11 ركعة أو 13 ركعة، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدي الأكمل، والزيادة على هذا العدد زيادة مشروعة بدلالة السنة والاتفاق والإجماع. أما السنة في حديث ابن عمر في الصحيحين حين سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل فقال له: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة توتر، نعم، فصلي ركعة توتر لك ما صليت. فقال له: مثنى مثنى، ولم يقل إلى 13 ركعة أو إلى 11 ركعة، فقال له: مثنى مثنى، ومد له ذلك إلى أن يخشى طلوع الفجر، وأما الاتفاق فقد نقل الاتفاق غير واحد من العلماء كالقاضي عياض بن عبد البر وآخرون. هذا باعتبار الجواز، أما باعتبار هدي النبي عليه الصلاة والسلام فما زاد على 11 ركعة ولا أنقص من 7، مع أن الإنقاص من 7 مشروع، لكن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أنقص من 7 ولا زاد على 13 ركعة، كما قالت ذلك عائشة رضي الله عنها فيما رواه أبو داود وغيره. قال: ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو 11 ركعة أو 13 ركعة. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فقالت: لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وجاء عنها كما عرفنا 13 ركعة. ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع، أما مراعاة العدد من غير الصفة فهذا خطأ في متابعة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالذي ينبغي مراعاة العدد والصفة في الذي يريد أن يأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن يأخذ بالعدد ويترك الصفة ويقول أنا آخذ بالسنة فهذا آخذ ببعض السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة وكان يطيل فيها، قال: وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم يصليها بسرعة تمنع المأمون أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه، ربما لا يستطيع المؤتم أن يطمئن في صلاته. قال: والإمامة ولاية، والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع، ما هو أنفع وأصلح، وكون الإمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكرا هذا خطأ، بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من إطالة القيام والركوع والسجود والقعود حسب الوارد. ويكثر من الدعاء والقراءة والتسبيح وغير ذلك، إذن هذا مما يتنبه له، فليس السنة مجرد الموافقة في العدد من غير الموافقة في الصفة، فمن أراد السنة فليوافق في المسألتين، في مسألة العدد وفي مسألة الصفة. وسأل الشيخ رحمة الله عليه فقال السائل: إذا صلى الإنسان خلف إمام يزيد على 11 ركعة فهل يوافق الإمام أم ينصرف إذا أتم 11؟ وهذا سؤال يرد من كثير من الناس الذين يصلون في المسجد الحرام، فهناك من الناس من يريد الاقتصار على العدد الذي كان يصليه النبي عليه الصلاة والسلام فيحصل عنده إشكال، هل يتابع الإمام ويصلي أكثر من العدد الذي كان يصليه النبي عليه الصلاة والسلام، أم يقتصر على العدد الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف الإمام؟ فسؤال الشيخ: إذا صلى الإنسان خلف إمام يزيد على 11 ركعة فهل يوافق الإمام أم ينصرف إذا أتم 11؟ قال الشيخ: السنة أن يوافق الإمام، لأنه إذا انصرف قبل تمام الإمام لم يحصل له أجر قيام الليل، أي بأكمله قيام ليلة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فقال حتى ينصرف، ولم يقل عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف من 11 ركعة، قال حتى ينصرف. يدخل في هذا ما قل أو كثر، فيصلي مع الإمام حتى ينصرف إلى هذه الغاية، وهي انصراف الإمام. انصرف على 11 ركعة، على 23 ركعة، على أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، فيصلي مع الإمام حتى ينصرف. ولو كان الأمر مقيد ب11 ركعة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولقال من قام مع الإمام حتى ينصرف من 11 ركعة كتب له قيام ليلة. فظاهر الحديث أنه ينصرف بانصراف الإمام. كثرت ركعات صلاته أم قلت؟ قال: السنة أن يوافق الإمام، لأنه إذا انصرف قبل تمام الإمام لم يحصل له أجر قيام الليل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: من أجل أن يحثنا على المحافظة على البقاء مع الإمام حتى ينصرف، فإن الصحابة رضي الله عنهم وافقوا إمامهم في أمر زائد عن المشروع في صلاة واحدة، وذلك مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين أتم الصلاة في منى في الحج، أي صلاها 4 ركعات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته حتى مضى 8 سنوات كان يصلون 2 ركعتين ثم صلى 4، أي عثمان رضي الله عنه، وأنكر الصحابة عليه ذلك، ومع هذا كانوا يتبعونه يصلون معه 4. فإذا كان هذا هدي الصحابة وهو الحرص على متابعة الإمام، فما بال البعض فما بال بعض الناس إذا رأى الإمام زائدا عن العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليه 11 ركعة انصرفوا في أثناء الصلاة، كما نشاهد بعض الناس في المسجد الحرام ينصرفون قبل الإمام بحجة أن المشروع 11 ركعة، وهذا تنبيه حسن. فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين تابعوا عثمان حين تأول وأتم الصلاة، صلى 4، مع أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الصريح الصحيح الذي ما فيه لبس كم كان يصلي في سفره؟ يصلي 4 ركعتين، وما أتم في سفر قط عليه الصلاة والسلام، سنة ظاهرة بينة، كان يصلي عليه الصلاة والسلام 2 ركعتين، وفي حجة الوداع صلى 2 ركعتين في مكة وفي منى، وهكذا في عرفة وفي المزدلفة إلى أن رجع إلى المدينة، فكان يخسر من صلاته. فعثمان رضي الله عنه لما تأول وأتم الصلاة 4، وش الذي حصل من الصحابة؟ تابعوه في هذه الزيادة أو خالفوه؟ تابعوه، وما قالوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة 2 ركعتين، نصلي 2 ركعتين ونسلم. فأنت يا عثمان خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونترك متابعتك. ما حصل منهم هذا، بل تابعوه، وهذا في أمر الفريضة، فكيف في أمر النافلة؟ فالنافلة أهون. فإذا كان الإمام الذي يصلي بالناس من مذهبه أن يصلي أكثر من 11 ركعة ك23 ركعة، فهي مسألة مسائل الاجتهاد، لم يفعل أمرا منكرا ولا محرما، ولم يفعل بدعة من البدع، فيتابع الإمام. وإن كان الشخص إذا صلى لنفسه لا يزيد على 13 ركعة لكن إذا صلى خلف الإمام ومن مذهبه الزيادة على ذلك فلا يخالف الإمام، والخلاف شر، فيتابع الإمام حتى ينصرف، وتكتب له كقيام ليلة كما جاء في الحديث، من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لا، هي صلاة واحدة، وجعل إمامين لصلاة التراويح هذا من الأمر القديم. وش كان في زمن عمر رضي الله عنه؟ من الذي كان يؤم الناس؟ من؟ أبي بن كعب، من؟ وأبو الدرداء رضي الله عنهما. فجعل إمامين في الصلاة الواحدة هذا من الأمر القديم، وهي صلاة واحدة، والانصراف يكون بانصراف الإمامين، فهما إمامان في صلاة واحدة، حكمها حكم الصلاة الواحدة، فيصلي معه مع الإمامين من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، وينصرف بانصراف الإمامين، فهي نعم صلاة واحدة. يقول السائل في سؤاله للعلامة العثيمين رحمة الله عليه: بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان، فما هي صحة صومهم؟ بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان، فما هي صحة صومهم؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه فقال: إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقينا فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن، فلا يأكل أو يشرب. أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنا لا يقينا كما هو الواقع في هذه الأزمان، فإن له أن يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان. وفي بعض كلامي رحمة الله عليه شيء من النظر والتأمل، فالشيخ رحمة الله عليه يقول: إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقينا فإنه يجب الإمساك من حين يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب، فهذا أمر ظاهر، فالمؤذن إذا كان متحريا للوقت، إذا تيقن الوقت أذن، فهنا يجب الإمساك من أول الأذان، فإذا سمع الشخص المؤذن ابتدأ بالأذان أمسك عن الأكل والشرب، فإن تعمد الأكل والشرب فإن صيامه باطل، وهذا كما عرفنا إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر بيقين. لكن بعد ذلك لما قال الشيخ رحمة الله عليه: أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنا لا يقينا كما هو الواقع في هذه الأزمان، فإذا له أن يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان، وش الأنسب أن يقال؟ إلى أن يتيقن طلوع الفجر، أي نعم، ما هو إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان، وإذا انتهى من الأذان يعني طلع الفجر، نعم كلام فيه نظر، وإنما له أن يأكل ويشرب إلى أن يتيقن طلوع الفجر، ما هو يبقى يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان، قد يطلع الفجر في نصف الأذان، وقد ينتهي المؤذن من أذانه والفجر لم يطلع بعد، وربما طلع الفجر بعد أذانه بعشر دقائق مثلا، فالعبرة هو طلوع الفجر. إن كان المؤذن يتحرى الوقت فعلى الشخص أن يمسك أول ما يسمع النداء، وإذا كان المؤذن لا يتحرى الوقت فلا عبرة بأذانه، يتحرى الشخص الوقت بنفسه أو يسأل من يثق به ممن يتحرى الوقت، فيمسك عن الأكل والشرب في الوقت الذي طلع فيه الفجر يقينا، هذا هو الواجب. وبعض الناس كما نبهنا فيما مضى يظن على أن الانتهاء عن الأكل والشرب يكون بعد انتهاء المؤذن من أذانه، وأن المؤذن إذا أذن وابتدأ في الأذان يجوز للناس أن يأكلوا وأن يشربوا، فإذا أتم الأذان امتنعوا من أكلهم وشربهم، وهذا غير صحيح. المؤذن إذا كان يتحرى الوقت فيجب الإمساك من أول النداء، ومن تعمد أن يأكل أو يشرب بعد ذلك فإن صيامه لا يصح. وإذا كان المؤذن يتحرى الوقت فأذن والإناء في يد الشخص، رفع الإناء في يده وسمع المؤذن الذي يتحرى الوقت، فهل يمضي في شربه أو ينكف؟
ينكف،
نعم ينكف عن شربه وعن أكله وجوبا لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا تبين الفجر وجب الانكفاف، والمنادي إذا نادى عند تبين الفجر وجب الانكفاف. وما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، فهو حديث معلى يثبت، كما بين ذلك أبو حاتم، الإمام أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه في العلل وغيره من أهل العلم، وقد ذكره الشيخ مقبل رحمة الله عليه في حديث معلة. وعلى فرض ثبوته ولا يثبت، فقد تأوله بعض العلماء على غير الصيام، على معنى لا صلاة بحضرة الطعام، فلا يصلي والطعام في يده يقضي حاجته ثم ينطلق إلى صلاته في غير الصيام. نعم، في غير الصيام، أما الصائم فيجب عليه أن يمساك إذا تبين الفجر. وهنا سؤال سئل به الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فقال السائل: كثير من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل، شهر كسل وخمول، كما أن بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهكم لهؤلاء؟ والأمر كما ذكر السائل هذه حال كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، قال: همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فحرص على الطعام في شهر رمضان أكثر من غيره، ويأخذ الإنسان ويشتري من الطعام أكثر من حاجته، فجعلوا شهر رمضان شهر الأكل والشرب، مع أن شهر رمضان هو شهر الصيام ما هو شهر الأكل والشرب، هو شهر الصيام، فجعلوه شهر الأكل والشرب، وتمد السفر الواسعة فوق حاجة الناس، ولهذا تمتلئ القمائم بسرعة في رمضان، فجعلوا شهر التوسع في الشهوات كالطعام والشراب، وهكذا شهر النوم. وبعض الناس أكثر اليوم في نوم، يسر إلى الفجر، فإن كان عنده شيء من التقوى والخوف من الله عز وجل صلى الفجر، ومنهم من لا يصلي، ثم ينام إلى الظهر، فإن كان عنده خوف من الله عز وجل قام وصلى الظهر. وإلا استمر في نومه إلى العصر، فإن كان فيه تقوى صلى العصر وإلا لم يصلي، ومن بعد العصر إلى قريب المغرب أو إلى المغرب في نوم عميق. فبعضهم يستيقظ ويجمع الكل، الفجر والظهر والعصر جملة واحدة في ذاك الوقت، وبينهم من لا يبالي بصلاته والعياذ بالله. فالنهار في نوم والليل في سهر، إما مع النت أو مع التلفاز أو بعض الألعاب أو في التخزين والقيل والقال، وهكذا يمشي عليه شهر رمضان، فيكون أكثر عصيانا في شهر رمضان من غيره الذي هو شهر التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيعصي ربه سبحانه وتعالى في شهر رمضان أكثر من غيره والعياذ بالله. قال: كثير من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول، كما أن بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهكم لهؤلاء؟ قال الشيخ رحمه الله: أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة المال. إذا كان الناس ليس لهم هم إلا تنويع الطعام والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في الليل، فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود للإنسان في حياته. فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من النوم في أول الليل والقيام في التراويح والقيام آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب، وينبغي لمن عنده القدرة أن يحرص على تفطير الصوام إما في المساجد أو في أماكن أخرى، لأن من فطر صائما له مثل أجره. فإذا فطر الإنسان إخوانه الصائمين فإن له مثل أجورهم، فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى حتى ينال أجرا كثيرا. وهل مراد بذلك مجرد الشيء اليسير كأن يفطر الصائم كأن تعطي صائما تمرة، أو المقصود بذلك الإشباع؟ الشيخ رحمة الله عليه يرى الاختصار ولو على الشيء اليسير، يعني لو أعطى صائما تمرة فله مثل أجر الصائم، أو أعطاه شيئا من الماء فشربه له مثل أجر الصائم. يحتج بالحديث المشهور وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجهني: من فطر صائما فله مثل أجر الصائم لا ينقص من أجره شيء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يشترط الإشباع، وأن المقصود بذلك أن تغذيه بما يتقوى به على صيامه، فإن من أعان غيره على طاعة كان شريكا معه في تلك الطاعة، كحديث زيد بن خالد الآخر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جهز غازيا فقد غزا، جهزه بما يحتاج إليه فأعانه على أمر الجهاد في سبيل الله فكان شريكا معه في الأجر. وهكذا إذا أعان الصائم على صيامه بأن يطعمه ما يقويه على الصيام، ما هو مجرد الإفطار بالشيء اليسير، فإذا قواه على العبادة كان شريكا معه في الأجر، كما الذي أعان غيره على أمور الجهاد في سبيل الله وقواه على ذلك كان شريكا معه في الأجر. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول السائل في سؤاله للعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء وبعضهم يقصر، فما هو الصحيح؟ أجاب الشيخ رحمه الله: الصحيح أن لا يكون غلوا ولا تقصيرا، فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنها حتى إذا لم تشق على الناس، فليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان كثير من الناس يحبون الإطالة في الدعاء ويتثاقلون عند الإطالة في قراءة القرآن في القيام، وهذا خطأ، في نفوسهم ارتياح عظيم إذا ما سمعوا الدعاء ويحبون أن الإمام يطيل، وإذا كان بصوت حسن وبكلام مزقوع وبنعم فإن النفوس تتجه، وربما حصل الخشوع والبكاء ورقت القلوب وكثر الصياح بالتأمين ورفعت الأيدي، وربما حصلت المبالغة في رفع الأيدي، ومنهم من يهز يديه هزا متفاعلا مع الدعاء، وإذا قرئت الآيات إذا هو في واد آخر، نعم غير مبال بكلام الله عز وجل، ويأتيه النعاس والتثاؤب والثقل، وتارة يمد قدمه إلى الأمام، وتارة يقوم بإرجاعها، وتارة يسبل يديه، وتارة يقوم نعم بضمهما، في حالة مزرية. فالآيات تتثاقل عليهم والدعاء ينشرحون له، ولم يكن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو إطالة القيام، إطالة القراءة. وأما الدعاء فالصحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء في الوتر، نعم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عن بعض الصحابة في النصف من شهر رمضان، فكان يدعو المؤمن ويلعن الكافر. والمنقول من أدعية الصحابة شيء يسير، كلمات يسيرة، ربما ربع صفحة أو نحو هذا. وهكذا المتأمل في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام يجدها أدعية قصيرة، وتأملوا في الأدعية النبوية في كتب الصحاح والمسانيد والمعاجم أدعية يسيرة، وهي من جوامع الأدعية. فهذا من الخطأ أن يهتم الإنسان بالدعاء أكثر من اهتمامه بالقرآن. فقال الشيخ: الصحيح لا يكون غلوا ولا تقصيرا في الإطالة التي تشق على الناس منهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه غضب صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله قط، وقال معاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة أو يزيد قليلا لا يشق. ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس، إطالة الدعاء، أما على غالب الناس الظاهر أنهم ما يتثاقلون من ذلك إلا صاحب السنة، فيتثاقل لمخالفة الإمام للسنة، فيجد الثقل لمخالفة الإمام للسنة. قال: ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم، ولا سيما الضعفاء منهم، ومن الناس من يكون وراء أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام، ويشق عليه أن يبقى مع الإمام. فنصيحة لإخوان الأئمة أن يكونوا بين، كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحيانا حتى لا يظن العامة أن القنوت واجب في الوتر، والناس يكادون يثورون إذا ما ترك الدعاء مرة من المرات، أعني في مساجد العوام، إذا ترك الإمام الدعاء وجدوا نقصا كبيرا، وربما ما صلوا إلا من أجل الدعاء، فإذا فوته عليهم ربما ثار الناس. وعلى كل لا يتبع الإنسان أهواء الناس. نعم، كيف؟ ينال الأجر، ينال الأجر من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يصلي معه حتى ينصرف وينصح له إن قبل النصيحة. على كل نقف إلى هذا الموضع، اي نعم، تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي أن يدعو في قنوته. نعم لا يثبت. ورواية شعبة هي الثابتة أنه علمه دعاء يدعو به من غير ذكر القنوت. الحديث ثابت من غير ذكر القنوت أنه علمه دعاء يدعو به، أما في قنوت نعم ذكر القنوت في الحديث فلا يثبت.